بالتورك في جميع الصلاة بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. رواه أحمد في مسنده، قال الهيثمي ورجاله موثقون. ودليل الشافعية والحنابلة التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير والجلوس بين السجدتين أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها للتشهد الأول، حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فحديث أبي حميد فرق بين الجلسة للتشهد الأول وبين الجلسة للتشهد الأخير، وهذا هو ما أخذ به الشافعية والحنابلة. وما ذكره مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى. وفي حديث أبي حميد أيضا عند أبي حاتم في صحيحه وفيه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا. ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، فالشافعية يرون فيه التورك، لأن قوله في حديث أبي حميد فإذا جلس في الركعة الأخيرة عام في الجلوس الأخير كله سواء كان في صلاة ثنائية أو غيرها، والحنابلة يقولون التورك خاص في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم ذكر التورك وقصد به التشهد الأخير. وعللوا ذلك بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين ليكون فرقا بين الجلوسين، ليفرق بين الجلوس في التشهد الأول فيفترش وبين الجلوس للتشهد الأخير فيتورك، والافتراش أن يجعل رجله تحته، والتورك أن يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله من تحته. قالوا وإذا كان مفترشا في الأول صار مستعدا للقيام، لأن التورك يؤخذ منه الثقل في الجلوس، بخلاف الافتراش فهو مستعد للنهوض. ورجح ابن القيم رحمه الله هذا الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، ولكن ردع قوله الإمام الشوكاني رحم الله الجميع في نيل الأوطار، والعلماء رحمهم الله كل له مأخذ حسب فهمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل التشهد كما تقدم التشهد الوارد عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصحها حيث أنه في الصحيحين، وقد أجمع عليه العلماء رحمهم الله. وصفته أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التسليم، ولكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة، والصحيح أن المشروع التسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة. وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة الواحدة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافي بزيادة ثابتة، والزيادة من الثقة مقبولة. وذهب الأحناف رحمهم الله إلى عدم وجوب التسليم، قالوا لو لم يسلم إذا تشهد وقام صحت صلاته، والجمهور على وجوب التسليم، والاختلاف هل هو واجب أو ركن من أركان الصلاة. واستدلوا بما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. وهذا الحديث قال الترمذي رحمه الله هذا حديث ليس إسناده بذاك، يعني بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده ثلاثة، من رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن ابن عمر به، فهو حديث ليس بالقوي ولا يعضد ولا يصلح للاستدلال به على ترك التسليم، كما استدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وأجيب بأن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه الحديث السابق، وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي. أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذه زيادة مقبولة، والمسيء في صلاته في كل مرة كان يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه في التسليم، وإنما اعترض عليه في إساءته بصلاته بعدم الإطمئنان، فبين له ذلك. وذهب جمهور الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها، يعني الخروج منها بالتسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين التسليم والتكبير، التكبير ابتداء الصلاة والتسليم انتهاء الصلاة، فهي محاطة بركنين، ركن في أولها الذي هو تكبيرة الإحرام، وركن في آخرها الذي هو التسليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: إنني استلمت دراهم لأخي وأخفيت بعضها وسلمته بعض، وأنا أريد الحج والعمرة وأخشى أن لا يقبل مني، وأريد أن أسلمها له وأخشى أن لا يسامحني، وأقول: البراءة من حق الآدميين واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يستحل مال أخيه المسلم بغير طيب خاطر منه، ومن أخذ مال أخيه المسلم وجب عليه رده إليه إن كان حيا، وإن كان ميتا رده إلى وارثه. وعليه أن يتيقن إيصاله إليه بحسب الطريقة المتيسرة له، ولا يلزم أن يفضح نفسه إن ظن أن أخاه يتهمه أو لا يسامحه أو يظن به الظنون في أشياء أخرى. ممكن أن يقول له: هذا المال لك، أرسله معي أحد الأشخاص الذي رغب ألا أذكر اسمه، أو تعطيه أنت لشخص آخر تطمئن أن يوصله إليه ولا يذكر أنه منك، وإنما يقول له: هذا مالك، أرسله معي أحد الإخوة. وهكذا المهم أن يصل المال إلى صاحبه، فإذا وصل برئ ذمتك بإذن الله، وأما أن تسكت عليه فلا. إن لم يصل إليه في الدنيا أخذه منك في الدار الآخرة حين لا يكون دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة، يأخذ من حسناتك. فإن لم يوجد لك حسنات أو أخذها الغرماء أخذ من سيئاته ووضعت عليك إذا لم تسدد المال لصاحبه، لأن المقاصة في الدار الآخرة ليست بالدراهم ولا بالريالات ولا بالدولارات، وإنما هي بالحسنات والسيئات، يؤخذ من سيئات من حسنات المرء لصاحبه، لصاحب الحق. فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه. فالواجب على المسلم الحرص على براءة ذمته من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، بخلاف ما كان حقا لله جل وعلا، فالله جل وعلا عفو كريم، وإذا طلبت العفو والمغفرة من الله جل وعلا سامحك، لكن حق الغير يريده إن أعطيته إياه في الدنيا، وإلا استوفاه منك في الدار الآخرة. يسأل يقول: ما حكم من صلى بباب الحجر من جهة الكعبة ورسم رسمه كأنه يجعل الكعبة خلف ظهره ويستقبل ما بقي من الحجر؟ ولا يجوز هذا. ما حكم من دخل الصلاة الفريضة مع من يصلي النافلة أو الفريضة منفردا بنية الجماعة هل تحسب له الجماعة؟ نعم، إذا دخلت ووجدت من يصلي الصلاة الحاضرة فادخل معه. فابن عباس رضي الله عنه بعدما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قام وتوضأ رضي الله عنه وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه. يسأل عن الظهار، إذا ظاهر الرجل من زوجته في أمر من الأمور واستمر على ما قال فلا شيء عليه، مع أن هذا الكلام منكر من القول وزور كما قال الله جل وعلا، كأن يقول مثلا زوجته عليه كظهر أمه إن كلم زيد مثلا فلم يكلم زيد، فزوجته حلال له في هذه الحال، لكن إن كلم زيد فعليه وأراد العودة إلى زوجته فيجب عليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة المجادلة. فلا يكفي الاستغفار كما قال السائل استغفر كثيرا، لا، بل عليه يجب عليه أن يؤدي الكفارة. ما حكم تخصيص يوم الجمعة للجلوس بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب لتلاوة القرآن والذكر والدعاء حتى أذان المغرب تحريا لساعة الإجابة؟ هذا حسن، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما هو وارد شرعا، وتحري ساعة الإجابة على أنها آخر ساعة من يوم الجمعة مشروع، وكذلك الذكر وقراءة القرآن يشرع دائما وأبدا، وفي أوقات الإجابة يتحرى أكثر. يقول المصلي يضع يديه فوق سرته أو على صدره أين هو المشروع؟ الضم، أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى هكذا، وسواء وضعها على أسفل الصدر أو على أعلى البطن فوق السرة كله وارد ولا بأس بذلك. هل العمرة لها طواف وداع أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع يجب في الحج ويجب في العمرة، وبعضهم يقول يجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة، وعند الجميع لا كفارة ولا فدية في ترك طواف الوداع في العمرة. وهل يجوز شراء شيء بعد الطواف؟ نعم يجوز، تؤدي الفريضة الحاضرة أو تجلس في المسجد الحرام وتصلي ما تيسر، أو تقرأ القرآن، أو ولك أن تشتري ما تريد لنفسك أو لأهلك. قال بعض العلماء من طاف للوداع لا يشتري شيئا للتجارة، وأما ما تحتاجه أنت أو تحتاجه لأهلك فلا بأس بذلك. يقول في الحديث أن الحجرة من البيت، نعم، فأين يصلي المرء؟ يصلي في الحجر ويتجه إلى الكعبة، لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة قبل انحناء الجدار هذا من الكعبة، وبعد انحناء الجدار يخرج من الكعبة، ليس من الكعبة، ليس كل الحجر من الكعبة. يقول ما معنى كلمة مكروه في الشرع؟ المكروه في الاصطلاح الفقهي هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني فاعله لا يأثم وتاركه يؤجر. والواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والمستحب ما أثيب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه والمستحب ضدان، المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ما حكم القراءة في كتب التوراة والإنجيل من باب الاطلاع ومن باب الرد عليهم؟ إذا كان المرء عنده من القدرة والفهم والبصيرة ما يأمن الخطر على نفسه، ولأجل أن يبين لأهلها ما فيها من الأخطاء فلا بأس بذلك. وأما إذا كان لمجرد الاطلاع والنظر فلا يجوز هذا. فمن كان له هدف الرد عليهم وعنده القدرة فلا بأس بذلك على سبيل المصلحة، لأن حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ويعرف الشر لأجل أن يتوقاه، وأما لمجرد الاطلاع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول: أخذت أنا وولدي قرض من البنك لبناء الدار، وتم البناء والحمد لله، ولكن للولد إخوة وأخوات فهم يرثون في الدار من بعدي، علما أنني أنا الذي قمت بتسديد البنك، فهل يستحق الولد شيئا؟ قد يستحق شيء بسبب تفويت الاقتراض عليه، فالاقتراض باسمه وله حق في ذلك، فلا بد أن يعوض، أن تعوضه في حال الحياة عما فاته. يقول: إذا أتممت الطواف هل يصح لي أن أسعى أم لا؟ ليس كل طواف بعده سعي، طواف العمرة بعده سعي، وطواف الحج بعده سعي، وأما طواف التطوع فلا، فالسعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة فقط، ولا يكرر ولا يتنفل فيه. سجود التلاوة سجدة واحدة أم سجدتان؟ لا، بل سجدة واحدة فقط. يقول: استيقظت على أذان المغرب ولم أصلي العصر، فدخلت مع الإمام في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، ثم أتممت بالركعة الرابعة للعصر وبعد تسليم الإمام، ثم صليت المغرب، وذلك لأجل الترتيب، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم، هذا صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.